السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشراقاتنا على الجزء الثالث. الجزء الثالث بدأ بإنفاق وبدأ بقوة بإنفاق، وبين لنا الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء السبل الصحيحة في الإنفاق والسبل الخاطئة في الإنفاق، إلا أنه انتهى بآية جميلة جدا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أي إذن انتهى كمان الجزء الثالث بإنفاق. يا ترى إيش كان في بين طيات هذا الإنفاق؟ خلينا نشوف مع بعض جمال سورة آل عمران. بدأنا بالدعاء بالفاتحة. بالبقرة وجدنا في دعاء مشهور جدا اللي هو دعاء إبراهيم عليه السلام، وفي دعاء المؤمنين بنهاية سورة البقرة، بس استمر الدعاء معنا في سورة آل عمران. سورة آل عمران هي سورة بدور موضوعها حوالين الثبات، كيف الإنسان بده يثبت على الحق وعلى المنهج. وهاي السورة مليانة نصائح، كل النصائح اللي فيها كيف نثبت، افعل ولا تفعل حتى تضلك ثابت على الصراط المستقيم. إذا طلبنا الهداية إلى الصراط المستقيم بالفاتحة، إجتنا ما هي الهداية بالبقرة، وكيف نثبت على الصراط المستقيم اللي هي الاستعانة، إجت إجابتها في سورة آل عمران. سورة آل عمران فيها أساسيات التوحيد، وهذا أول أصل من أصول الثبات. ثلاث مرات بيجي فيها كلمة التوحيد مع اسمي الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. اشتركت مع آية الكرسي بي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. بالبقرة آية 163: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في توافق عجيب بين بداية سورة ونهايتها، منلاحظ في بدايتها دعاء ومحور حول القلوب وزيغ القلوب. بيقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومنذكر نفسنا أن الله سبحانه وتعالى سيجمع هاي القلوب في ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. منيجي على آخر ربع بآل عمران، برضو مجموعة من الأدعية الرائعة جدا بتبدأ بربنا، وبرضو فيها: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نفس الشيء، كأنه في عنا موعد إحنا عم ننتظره حتى نرتاح، حتى نعرف الحق، حتى ربنا يجبر خاطرنا ويجبر كسر هذه القلوب فيه سبحان الله. انقسمت سورة آل عمران إلى قسمين. القسم الأول بيوضح لنا كيفية الثبات في مواجهة الأفكار الخارجية، مثل الحوار، النقاش، كيف بدأت بالحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم ووفد نجران. بنلاحظ في مجادلة كتير واضحة في السورة، مجادلة أهل الكتاب. كتير في عنا قل يا أهل الكتاب، في عنا آيات كتير بتقول يا أهل الكتاب، في عنا الآيات اللي بتبين إنه علينا إنه ما نجادل في الأشياء اللي إحنا ما بنعرف عنها، وخاصة ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام ودين إبراهيم عليه السلام. هاي كلها أشياء عبارة عن أفكار خارجية. نفس الشيء برضو لما ادعوا يعني ألوهية عيسى عليه السلام: تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. برضو في مجادلة في هاي المواضيع، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه سيحكم الله سبحانه وتعالى بين المختلفين في هذه الأمور يوم القيامة. بسورة آل عمران مثل ما احنا بنشوف دائما في القرآن، يعني لما يذكر أهل الكفر يذكر أهل الإيمان، لما تذكر الجنة تذكر النار، دائما في عنا الأضداد بتبين الصورة أوضح. بصورة آل عمران كل ما ربنا بده يذكر الضد يأتي أولا بالكفر، أو يأتي أولا بالناس اللي ابتعدوا عن المنهج، كأنه الله سبحانه وتعالى بده ينبهنا أنه انتبهوا هذا الطريق الخاطئ ما تتبعوه حتى تثبتوا على المنهج. يعني دائما السورة كلها عم بتوجهنا من أولها لآخرها كيف نثبت. بس لأنه السورة محورها كله جدال ونقاش ومكافحة أفكار خارجية، فكان دائما التصدي أول للفكرة الخاطئة، كأنه إحنا منشيل الفكرة الخاطئة، تخلية بعدين التحلية. كان موضوع تأصيل التوحيد في بداية السورة وكمان خلال السورة، بس في بداية السورة مع وفد نجران واضح كتير، كأنه الله سبحانه وتعالى بده يقوي عقيدة المسلمين قبل النقاش والجدال مع العالم الخارجي. بيّن أن الله سبحانه وتعالى أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كمان قالنا أن الله، يعني كأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ثاني شيء من علمه أنه هو الذي يصورنا في الأرحام، فلما يصورنا بالأرحام كيف يشاء بدنا نعرف ونتذكر أن عيسى عليه السلام قد صوره الله سبحانه وتعالى في رحم أمه، وهو اللي قرر كيف بدها تكون صورته وقرر كيف بدها تكون نشأته. لكن هل يعلم عيسى عليه السلام ما هو مصور في الأرحام؟ هل يخفى عليه شيء في الأرض أو في السماء؟ نعم يخفى عليه، ونعم هو لا يعلم كل ما في الأرحام، ومش هو اللي نزل الكتاب فيه آيات محكمات. لذلك الله سبحانه وتعالى من بداية السورة حط القواعد والأصول إنه عيسى هو ليس بإله، ومثل ما قلنا تكررت آيات التوحيد مع العزيز الحكيم حتى تأصل فكرة التوحيد في عقيدة المسلمين وأهل الكتاب. طب إحنا ملاحظين أنه كتير مركزة آل عمران على أهل الكتاب، بس برضو بنفس الوقت لاحظنا أنه البقرة كمان ركزت على اليهود وبني إسرائيل. وإحنا عرفنا أنه عندنا ثلاث طرق، الطريق المستقيم الذين أنعمت عليهم، قلنا في طريق آخر اللي هو يعني ما اتبعوا الطريق المستقيم عنادا واستكبارا، اللي هم مثال عليهم كان بني إسرائيل، مش حصرا لكنه مثال. وبعدين إجا المثال الثاني اللي هو الضالين، الضالين اللي هم ما بتبعوا علم ولكن بتبعوا هواهم، وهذا كان كتير واضح في سورة آل عمران، وخاصة في الآيات اللي فيها قل يا أهل الكتاب ويا أهل الكتاب. الحوار اللي صار بين واللي ما زال مستمر ما بيننا وبين أهل الكتاب إلى أصول. يعني لما نشوف في بعض الآيات يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كأنه إحنا في مواجهة هاي الأفكار الخارجية يمكن لازم نلاقي نقاط اتفاق بيننا وبين الآخر حتى نقدر إنه إحنا نوصل لإقناع الناس اللي إحنا عم نناقشهم. كمان منلاحظ آية المباهلة، وهي آية شهيرة جدا في آل عمران، اللي هي برضو من آيات المحاجة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، عشان هيك اسمها المباهلة، يعني عزومة، تعالوا خلينا نحكي مع بعض، إحنا ما منخاف لأنه إحنا معنا الحق وبدنا نبين لكم إياه. وأصلا هي سورة كتير قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب تعالوا، وإلي بيكون هو الكاذب نبتهل إلى الله عز وجل أن إيش؟ أن يلعنه. وكتير كان طبعا هذا الكلام كان متعلق ب عيسى عليه السلام وكيف أنه هو ليس بالإله. كمان كل أفكار اللي بتعارض التوحيد فندتها هاي السورة، بس بنفس الوقت ما أنكرت السورة لأهل الكتاب أخلاقياتهم الحميدة. ذكرها الله سبحانه وتعالى في أكثر من ربع، كان يقول الله سبحانه وتعالى إنه أهل الكتاب أنواع مختلفة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. بعدين وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. إذن في منهم، وبرضو نفس الشيء، في منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومنهم إيش اللي كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن إحنا من حق، وحتى في نهاية الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن إحنا لازم نحق الحق ويكون عندنا هذا الإنصاف وهذا التوازن في النقاش، ولازم نعرف يعني نوعية الناس حتى اللي إحنا عم نتناقش معاهم. ولأنه محور السورة هو أهل الكتاب، إذا لاحظنا نوعية القصص وأي أنبياء الله سبحانه وتعالى اختارهم حتى يعرض قصصهم في هذه السورة، كلهم أنبياء أهل الكتاب، وعلى رأسهم طبعا السيدة مريم عليها السلام. عشان هيك جاءت قصة آل عمران وامرأة عمران، وسميت السورة باسمها، لأنهم كانوا يعني آل عمران من الناس المؤمنين الأتقياء، وكانت امرأة عمران يعني من الناس اللي هي يعني أرادت أن تنذر ما في بطنها لخدمة الكنيسة. ولما اكتشفت إنها أنثى، طبعا ليس الذكر كالأنثى، إيش معنى يعني ما كانت في أيامهم اللي بيخدم الكنيسة واللي بيخدم الدعوة أكيد بده يكون ذكر، رجل يعني ما عنده التزامات حمل ولادة وإلى آخره. لكن شوفوا جمال التواضع لله عز وجل، وجمال الثقة باختيار الله عز وجل، وجمال الاستسلام لأمر الله. لما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني على طول بدأت بادرت بالعمل، تقبلت الوضع وسمتها مريم، وعرفت فاهمة واضحة الهوية والهدف أمامها واضح جدا، عارفة مين العدو، على طول قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يكن أمامنا إلا أن نقرأ فتقبلها ربها بقبول حسن. بعدين جاءت قصة زكريا عليه السلام، وقصة كيف الله سبحانه وتعالى وهبه يحيى. بعدين قصة مريم عليها السلام وعيسى عليه السلام. إذن كل هاي القصص متعلقة بأنبياء أهل الكتاب. وطبعا النبي المشترك ما بين كل الديانات هو إبراهيم عليه السلام، كمان شفنا ذكره ورد أكثر من مرة في سورة آل عمران. عشان هيك كأنه منفهم حاولوا تلاقوا شيء مشترك في النقاش بينكم وبين الناس اللي مختلفين عنكم في المبادئ. استمر التحذير من التقليد الأعمى لأهل الكتاب بأربع آيات موجودة في آل عمران. ما نقلد، ما نقول هيك كانوا آبائنا، هيك عبدوا آبائنا، استخدموا عقلكم. لذلك إجت المحاجة بأكثر من آية في هذه السورة يعني، وكمان إجت كلمة أولو الألباب. ليه؟ لأنه لازم نستعمل عقلنا، والعقل واللب هو اللي بيوصل الإنسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. لاحظنا كمان تذكير الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب بما جاء في كتبهم نفسها. كم من مرة ذكرت التوراة والإنجيل بكذا موقف، بكذا آية مختلفة عن الثانية. كمان ذكر ميثاق أهل الكتاب في نهاية سورة آل عمران لبيان أهمية الوفاء بالمواثيق. والحقيقة هو نفس ميثاق التوحيد بيننا وبين الله عز وجل مجرد أنه إحنا نقول لا إله إلا الله، يعني نخلي كل شيء نعبده من قلبنا إلا الله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد نفسه هو الميثاق. عشان هيك ورد ميثاق تاني قوي جدا في آل عمران، هو ميثاق النبيين اللي كان أساسه آيتين شهيرتين جدا في آل عمران، اللي هم إن الدين عند الله الإسلام، واضحة جدا الآية الثانية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كمان بيظهر التوافق هون ما بين آل عمران وسورة البقرة في موضوع الجهاد مثل ما ذكرنا، وكيف إنه نجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل. هلأ هون بسورة آل عمران ذكر نوعين من الجهاد، الجهاد الكلمة والجهاد بالسيف. جهاد الكلمة ذكر بشكل واضح من خلال الآيات اللي بتتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش عشان نفرح في حالنا وناكل مقلب بحالنا، ولكن علشان إلها شروط. أنا كيف أنا بدي أكون خير أمة أخرجت للناس؟ في شروط. إيش هي الشروط؟ لازم أعملها علشان ينطبق علي الخيرية. من هاي الشروط هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. مثل ما عرفنا من سورة البقرة إنه في بعض الأحيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيكون جهاد كلمة، لكن في بعض الأحيان يجب أن يؤخذ للمستوى الآخر اللي هو مستوى القتال بالسيف. لذلك ذكرت معركة بدر، وهيك بشكل يعني تعريض إجا عن معركة بدر هيك تنويه، وذكرت بالتفصيل معركة أحد وما حدث في هذه المعركة. طبعا إحنا تعلمنا من أسلوب القرآن الكريم إنه ما في قصص تذكر إلا عشان إحنا نستفيد منها، وقلنا إنه محور السورة هو الثبات على المنهج. خلينا نلخص مع بعض بسرعة إيش الوسائل اللي ذكرت في هاي السورة حتى تثبتنا على المنهج. أول شيء ومن أقوى الأشياء اللي موجودة في السورة الدعاء، من أولها لآخرها دعاء. بدأت بدعاء، انتهت بدعاء، بنلاحظ فيها دعاء امرأة عمران، دعاء مريم، بنلاحظ دعاء زكريا عليه السلام. أدي حلو دعاء زكريا عليه السلام لما هو شاف أمامه كيف الرزق اللي بيجي لمريم عليها السلام، فرق قلبه، أول ما خشع قلبه دعا. يعني الإنسان دائما أول ما يشعر إنه في عنده هذا الرف قلبه هيك خشع، شعر بلحظة إنه قريب من الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. حتى في البعض بيقول لما إحنا نكون في وسط ابتلاء أيضا ندعو الله سبحانه وتعالى بصبرنا، مثل الثلاثة اللي أغلق عليهم الكهف وصاروا يدعو الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، فكشفت عنهم أو فتح عليهم الكهف والصخرة انزاحت. إذا الإنسان دائما يحاول إنه حتى الابتلاء اللي بيكون واقع عليه لما يتجه إلى الدعاء، هذا الدعاء ممكن يكون هو سبيل إنه يفرج عليه مش بس الابتلاء، لكن كمان يفرج عليه أكثر وأكثر من أبواب الفتوح والأرزاق. ولاحظنا من زكريا عليه السلام والآية المسارعة، هنالك دعا زكريا ربه، يعني استغل الموقف. أول ما وجد هذا الإقبال من قلبه على طول هنالك، يعني في تلك اللحظة الخاشعة. حتى في سورة الأنبياء منلاحظ إنه زكريا وامرأة زكريا عليهما السلام كانوا التنين يعني مشهورين بالخشوع لله عز وجل، لذلك الله سبحانه وتعالى رزقهم يحيى. ولازم نعرف إن الدعاء هو رحلة، رحلة عمرنا. الدعاء هو مش حدث بيصير في حياتنا وبس ومنمشي، لا، الدعاء في الله سبحانه وتعالى بيحمي الإنسان، مرات الله سبحانه وتعالى بيعطي الإنسان سؤله، ومرات بيأجله إلى يوم القيامة. مين أفضل؟ الأفضل هو الثقة باختيار الله عز وجل، الأفضل هو حسن الظن بالله عز وجل. بعد كل هالقصص اللي شفناها من الدعاء ومن استجابة الدعاء ومن الخوف ومن أسباب الدعاء المختلفة، وجدنا أنه أهم شيء أن يثق الإنسان بربه. سبحان الله، كيف رب العالمين مرات بخزن لنا الخير لقدام، ما بيعطينا، يعني هو طلب منا أن ندعو وخاصة برمضان، لكن بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى ممكن يورجينا استجابة الدعاء خلال السنة من رمضان لرمضان، ومرات ربنا بخزن لنا الاستجابة إلى يوم القيامة. بس أنا مرات بحس إنه الخير موجود في هذا الدعاء اللي أنا بدعي، وبدي رب العالمين يستجب لي كل أدعيتي، لكن بنفس الوقت أنا لازم أثق باختيار الله عز وجل. أعطيكم مثال، هذا المثال رح يبين كيف إنه كل شيء بوقته حلو. إحنا قبل ما يجي رمضان حاولنا نروح نشتري أشياء ونخزن بالفريزر ونعمل يعني تحضيرات معينة، سواء سمبوسك، سواء لحمة، سواء جاج، سواء نص طبخة إلى آخره. هون إحنا خزننا الأكل وما استخدمناه كله، إحنا عارفين إنه حنستخدمه في يوم من الأيام سواء برمضان أو يمكن بعد رمضان. طب لو إحنا جينا كل اللي خزناه استعملناه كلياته مرة واحدة، إيش رح يصير؟ رح ناكل على قد ما منقدر، تاني يوم وتالت يوم والباقي كله بده ينكب. طب هذا إهدار، هذا حرام على الفاضي، يعني هذا فوق الطاقة، صح ولا لا؟ نفس الشيء الله سبحانه وتعالى، تخيلي لو إحنا هيك بدنا نيجي نستعمل كل إشي، لو الله استجب لنا كل دعاء وأخذناه كلياته، طب إيش بده يضل؟ شو بده يتخزن لليوم الآخر لما إحنا عن جد بنحتاج الدعاء والإجابة تبعته؟ إحنا عن جد بدنا ربنا يستجب لنا دعائنا أو يعطينا بداله حسنات نشوفها يوم القيامة ترفعنا درجات، لأنه يوم القيامة حنيجي نقول يا رب الحمد لله لما نشوف كيف ربنا أجل لنا الاستجابة ليوم القيامة، لأنه هو أعلم بالخير اللي إلنا. حنقول الحمد لله يا رب لأنها الدنيا راحت، خلص مرقت الدنيا، انتهت، خلصت الأرض وما عليها والدنيا والسماوات والأرض. لذلك نفس المبدأ، لما الله سبحانه وتعالى يختزن لنا الثواب ليوم القيامة بيكون كتير الثواب أفضل في استجابة الدعاء وأوقع وأحسن إلنا من إن الله سبحانه وتعالى يعطينا كل اللي بدنا إياه بنفس الوقت أو بهذه الدنيا. لاحظنا اختيار الأنبياء لكلماتهم بالدعاء، وهذا إشي جدا مهم، يعني الإنسان ينتبه، لأنه مرات يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ننتبه الكلمات اللي إحنا عم ننتقيها حتى ندعو الله سبحانه وتعالى، لأنه مرات إذا الله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء حرفيا مثل ما إحنا حكينا ممكن إنه يكون في ضرر علينا، فننتبه حتى في اختيارنا للكلمات. عشان هيك دائما الناس بتتجهوا للأدعية المأثورة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خلص هو حط لنا إياها في إطار معين مضمون آمن، إذا أنا إجيت غيرت فيه أو أنا هيك إجيت أطلقت مرات بعض الأشياء أو قيدت بعض الأشياء ممكن إني أنا أضيق واسع على نفسي في دعائي. لكن أيضا يعني هذا الإشي ما بيمنع أنه الإنسان يدعو من قلبه ويدعي، يعني يدعو بالكلمات اللي بتيجي على باله، بس برضه بده ينتبه ويدرس دعائه ما يكون فيه شر، دائما أيضا يكون فيها الأدب والتواضع والثقة بالله عز وجل وبأقداره. من الأشياء المعينة على الثبات أنه الإنسان دائما يتذكر إنه الشهوات موجودة عنده، وهي شيء يعني الله سبحانه وتعالى وضعه حتى إحنا نقوم بالتحكم فيها، مش هي اللي تتحكم فينا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا كله إيش؟ متاع الحياة الدنيا. لكن إيش الأفضل؟ الأفضل ما عند الله عز وجل. عشان هيك الله قالنا بالآية اللي بعدها قل أأنبئكم بخير من ذلكم. وبرضو رجع الله سبحانه وتعالى ذكرنا بآية رائعة جدا، هي آية الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. إذن هاي كلها الشهوات والأشياء اللي إحنا بدنا نتملكها هي أصلا من مين مصدرها؟ من مالك الملك. إذن الله سبحانه وتعالى مرات بيعطي الملك لمن يشاء ويحرمه ممن يشاء، لأنه هو بيعرف المصلحة المترتبة على ذلك. بس أهم شيء بكل هالقصة إنه إحنا نعرف إنه مصدر أي ملك عنا أو حرمان من أي إشي في هذه الدنيا هو من الله عز وجل، لأنه خزائن الملك بيده. ولذلك إجت الآية وترزق من تشاء بغير حساب، وإن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مرتين تقريبا حوالين هاي الآية في سورة آل عمران. كمان من أسباب المعينة على الثبات هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت واضحة جدا في معركة أحد. وإحنا هلأ يا ترى هل هي بس كانت في معركة أحد وخلاص ما حنقدر إحنا نتمثلها في حياتنا؟ لا، منقدر، موجودة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي إحنا علينا أنه نتعلمها، نعرف إمتى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأحاديث وإيش الهدف منها، ونحاول إحنا نطبق هذه السنة اللي عم بيحاولوا أعداء الإسلام هلأ إنهم يبعدون عنها ويقنعونا إنه إحنا بس علينا نلتزم بالقرآن. لكن وضحت الآية بشكل واضح جدا في آل عمران وقالت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وكمان وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. حذرنا الله سبحانه وتعالى من موالاة غير المسلمين. شو يعني؟ هلا إحنا بنقدر إنه إحنا يعني يكون ما بيننا وبينهم بر، لكن الموالاة إني أنا أحط إيدي بإيدهم ضد المسلمين، أو إني أنا أحبهم الحب اللي المفروض إني أحبه للناس اللي أنا وياهم بدنا نتقرب من الله عز وجل. اللي إحنا ما في بيننا ويجمع قلوبنا هو حب الله عز وجل، هذا هو الحب في الله، هذا هو الأخوة اللي بترفع أصحابها درجات يوم القيامة، اللي بتخليهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. إذن كمان من الأسباب المعينة على الثبات هي صحبة الحق وصحبة الخير، الناس اللي دائما بتذكرني بالخير مش الناس اللي بتبعدني عن الحق وعن التوحيد. إلا إنه بنذكر حالنا إنه إحنا كمان يعني مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن المعاملة، لكن في فرق بين حسن التعامل والأخلاق في التعامل بالمجتمع وبين الموالاة واتخاذهم أولياء. إذن الهدف من الصحبة واضح جدا، اللي هي إنها تعمل أمة مثل الجسد الواحد. إذا أنا أخطأت إلي أخ أو أخت ينصحوني لما أنا أضل، إذا أنا بدي أتعبد الله عز وجل بلاقي في إيدين ممدودة إلي تساعدني علشان أنا أعبد الله سبحانه وتعالى وأتقرب منه. كتير بتذكرنا بسورة العصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من المعينات على الثبات على المنهج القنوت لله، السجود والركوع، اللي لاحظنا كتير واضح بشخصية مريم عليه السلام. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. حتى أثبت لازم يكون عندي منهج، هذا المنهج وين موجود؟ موجود في الكتاب. لذلك بنلاحظ كلمة كتاب مكررة كتير بآل عمران، هذا دليل على أهمية التزام المنهج. يعني ما حيكون تدبره وقراءته للقرآن بس برمضان، هذا مشروع حياتنا. إذن القرآن جاء حتى يجمعنا، لكن ربنا نصحنا وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى ذكر نموذجين للثبات على المنهج، والتنين كانوا امرأتين، زوجة عمران وكانت نيتها صادقة في خدمة دين الله عز وجل، ومريم ابنة عمران، واللي من الله سبحانه وتعالى عليها أنه جعل ابنها نبي من أولي العزم. يعني هي كانت أمها بدها إياها هي تكون هذا الخادم للدين، إلا أن الله سبحانه وتعالى وهبها مريم اللي كان من صلبها جاء عيسى عليه السلام. إذن رمز الثبات في هاي السورة هم النساء. وآخر شيء يعني ختمت في سورة آل عمران اللي هو الصبر بكل أنواعه. الحقيقة الربع الأخير من آل عمران ربع في غاية الجمال، مليان دروس. أول شيء بيبدأ ببيان إنه الابتلاء سنة الحياة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. طيب عشان إحنا نواجه الابتلاء شو نسوي؟ قال الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بعدين سبحان الله إجت آية بتبين لي ملك الله وقدرته، ولله ملك السماوات. إذن مين اللي بيبتليكم ومين اللي بيقرر الابتلاء والقضاء والقدر؟ الله سبحانه وتعالى، لأنه هو بيده الملك. شوفوا كيف كان بدايتها مالك الملك، وكيف هون ولله ملك السماوات والأرض والقدرة والله على كل شيء قدير. إيش الدليل؟ الدليل الآيات الرائعة المميزة في آل عمران اللي بتقودنا إلى التفكر. إن في خلق السماوات والأرض، هاي الآية كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقوم بالليل، لما يقوم بده يقوم لقيام الليل بعد ما ينام صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رجعت إجت أولي الألباب. مين أولي الألباب اللي استعملوا مخهم بإيش؟ بالتفكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن هذا التفكر من أحد التفكر والصبر من أحد الأسباب اللي بتعيني في الابتلاء. هيك كان هو هذا آخر ربع، هو ربع الابتلاء. طيب في إشي تاني بعيني؟ نعم، إجتني الآيات. ربنا 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 ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. إذن كمان شيء الدعاء، التفكر والصبر. طيب في مقام رائع جدا ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر صفحة، ومقام التقوى. مقام التقوى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. التقوى دائما متعلقة بالعمل. إذن كمان اللي بيعيني على الثبات إني أحاول. التقوى يعني أجرب قد ما أنا بقدر إني أنا أعمل ما أمرني الله سبحانه وتعالى فيه وأنتهي عن النواهي. وفي النهاية جاءت الآية والنصيحة العامة للمؤمنين، آخر آية رقم 200 في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن الفلاح اللي إحنا كنا بدنا إياه في سورة الفاتحة وفي سورة البقرة من أسبابه هو الصبر بأشكاله، سواء الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، الصبر في أرض المعركة، الصبر على الابتلاء، المصابرة، وإني أنا أنصح غيري وإخواني في الله على أنهم يصبروا مع بعض، الثبات على الثغور سبحان الله، سواء كان في مواجهة الأخطار الخارجية أو في مواجهة الأخطار الداخلية والشهوات والوساوس والنفس. كل هاي الأمور بتأدي إلى الثبات على هذا المنهج. إذن إحنا عرفنا أن الحياة فيها مرارة بسورة البقرة، كأنه جاءت آل عمران مثل الجبيرة حتى تجبر الكسور اللي موجودة الناتجة عن مرارة هذه الحياة ومرارة المواقف اللي ممكن أنه إحنا نمر فيها، الصعوبات اللي ممكن نواجهها. فيها جبر خاطر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن الثبات له شروط، له مزايا، له معينات وله مثبطات ومعوقات. لازم نكون على وعي داخلي عالي، سواء بأنفسنا أو بأعدائنا أو بالوعي للعالم الخارجي اللي حوالينا، حتى نقدر نثبت على هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والقبول.